بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
واجعل الجنة يا إلهي هي دارنا ودار والدينا ودار أحبابنا وذوي أرحامنا.
باقي حد يا شيخ حسام؟ باقي حد؟
الشيخ أحمد ده كذا
صلوا تحت. أنا في الصحراء.
ها؟
أنا صلوا تحت.
تمام.
إذن
وجه أنا أخذنا محمد من ضوابط النبوة السامة من الصلاة والسلام على رسول الله. من ضوابط موضوع الجهالة: واحد، أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنه، وأما الصحابة فإن جهالتهم غير قادحة لأنهم عدول بتعديل الله له. قال الحافظ الذهبي: فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فما يكاد يسلم أحد من الغلط، لكنه غلط نادر لا يضر أبدا، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى. اثنان، أن روايات المجهولين على درجات، ويوضح ذلك ما يلي. قول الحافظ الذهبي: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، سيما إذا انفرد به. وقوله أيضا: وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تقدم معنا الكلام على الجهالة، وذكرنا أن المجهول ذكر العلماء أنه الجهالة تنقسم إلى أقسام: إلى جهالة عين، وإلى جهالة الحال. وذكر العلماء أن مجهول العين هو من روى عنه واحد ولم يوثق، وهو الذي جهلت عينه وجهلت كذلك عدالته. وأما مجهول الحال فهو من عرفت، من جهلت عدالته الباطنة وعدالته الظاهرة وعرفت عينه. ومنهم من سوى بين المستور والمجهول، مجهول الحال، ومنهم من فرق بين المستور ومجهول الحال، فرأى أن من عرفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالة الباطنة فهذا هو المستور، وأما من جهلت عدالة الظاهرة والباطنة وروى عنه اثنان ولم يوثق فهذا هو مجهول الحال. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في المجهول، واختلفوا كذلك في المبهم، فقالوا، ومنهم من ذهب إلى رد مجهول العين مطلقا، واختلفوا كذلك في مجهول الحال، فمنهم من قبله ومنهم من رده مطلقا. وقد ذكرنا هذا عن جماعة من العلماء في قبوله كالدارقطني
وكذلك ابن خزيمة وكذلك ابن حبان رحمه الله. المؤلف يقول: من ضوابط موضوع الجهالة، يعني هناك فوائد وضوابط لبعض مسائل الجهالة. قال: أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة، أي أن الصحابي سواء عرفت عينه أم لم تعرف، عرفت حالته أم لم تعرف، فهو عدل سواء سمي أو لم يسمى، لأن الصحابة كلهم عدول، وهذا بتعديل الله تعالى لهم وبإجماع الأمة على ذلك. ونقل هنا عن الذهبي رحمه الله أنه قال: وأما الصحابة فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى أي من الفتن ومن سفك الدماء ومن القتال، فهذا أمر قد عصمنا الله تعالى من دمائهم، فكذلك عصمنا من الوقوع فيهم ومن غيبتهم ومن الطعن فيهم. فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات، لكن هذا الغلط أو ما وقع للصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الخطأ مثلا في بعض الروايات، فهذا قليل ونادر، وهو بذاته أيضا ما يقع من الثقات. فالثقة وإن حكم عليه العلماء بالتوثيق فليس معنى ذلك أنه لم يخطئ قط ولم يغلط قط في رواية، بل قد يقع منه الخطأ، قد يقع منه الوهم، قد يقع منه النسيان، ولكن هذا قليل جدا بجنب ما حفظه وما أتقن فيغتفر له ذلك. قال: فما يكاد يسلم أحد من الغلط. هذا شيء يعني لابد أن يقع في أي إنسان، ما يكاد، وهذا هو ما يعتري البشر جميعا، لا يكاد يسلم إنسان من الغلط، ولكن فرق في الكمية وفرق كذلك في الكيفية. فقد يقع إنسان في غلط فلا يحكم عليه بالأوهام ولا بالأخطاء لأن هذا يغتفر له، ولكن قد يقع آخر في غلط في أمر منكر واضح في رواية، هذه الرواية تخالف المنقول أو تخالف المعقول، فعند ذلك قد يتكلم فيه، قد يتكلم فيه ويغمز. كذلك من حيث الكمية، لو وقع ذلك على سبيل الكثرة بخلاف ما لو وقع منه ذلك على سبيل الندرة. قال: لكنه غلط نادر لا يضر أبدا، لا يضر أبدا، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى. هذا سواء في الصحابة الكبار واضح أو في الصغار، المهم إذا ثبت للإنسان منزلة الصحبة فعند ذلك يكون هذا التقليد. قال الثاني: أن روايات المجهولين على درجات، ويوضح ذلك ما يلي. قول الحافظ الذهبي: ليس كل العلماء قسموا المجهولين لهذه الطبقات، هذا قول جماعة من أهل العلم نظروا إلى المجهولين نظرة الطبقات هذه التي سأذكرها، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو من أوساطهم احتمل حديثه، هذا قول وليست هذه بقاعدة، وإلا فجمهور المحدثين على خلاف هذا التقسيم، جمهور المحدثين على خلاف هذا التقسيم، بل هو رد رواية المجهول مطلقا، رد رواية المبهم مطلقا، سواء كان هو من التابعين أو من كبارهم أو من أوساطهم أو من صغارهم، هذا قول جمهور العلماء. وأما تقسيم الذهبي رحمه الله تعالى، ولذلك لم يعزه الجمهور، وإنما هو يعني قد قال به الذهبي وقال به بعض العلماء من المتأخرين. قال: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه، هذا ليس على سبيل الإطلاق كما سمعته، الجمهور على رده، سواء كان من مجهول العين أو كان ممن لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة، فهذا مردود الرواية. ويحكم على روايته بالضعف، بمعنى يتوقف في روايته لعدم علمنا بحاله.
احتمل يا شيخنا احتجاجا يحتج بحديثه،
احتمل هنا وتلقي بحسن الظن لا سلم من مخالفة الأصول من ركاك إلى آخر. قال ومن مجهول من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. والقضية خاضعة كذلك إلى القرائن، ولكن ما هو الأصل؟ هل الأصل قبول ما رواه المبهم من كبار التابعين بهذه الضوابط إذا سلم من مخالفة الأصول؟ نقول لا، الأصل هو التوقف، الأصل التوقف في رواية المبهمين، الأصل التوقف في رواية المجاهيل على التقسيم الذي سمعت، سواء من جولت عينه أو جولت حاله. لكن لو كانت هناك قرينة تدل على قبول رواية هذا المجهول أو تحسين رواية هذا المجهول بالنظر إلى من روى عنه، وبالنظر إلى طبقته، وبالنظر إلى روايته، هل هي من الروايات المشهورة ومما توبع عليه أم لا، وهل أخرجت في السنن أو في الصحيح أو قرائن كثيرة، من الممكن عند ذلك أن تحتمل الرواية وتقبل هذه الرواية. نعم.
وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، سيما إذا انفرد به. وقوله أيضا وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به.
هذا يعود يعني بيختلف من ناقد أو من عالم آخر، فقد يقول مجهول ويقصد بذلك أنه لا يعرفه، وقد يقول مجهول ويقصد بذلك جهالة العين، وقد يقول مجهول ويقصد بذلك جهالة الحال. فأيضا بالنسبة إذا قول الإمام في الراوي مجهول ينظر في ذلك إلى ترجمته، فالروى عنه أكثر من واحد، وقد ذكر أنه قد روى عنه أكثر من واحد، فهذا ممن يحكم عليه بجهالة الحال. وإذا كان من شرط أنه إذا قال في الراوي مجهول يعني بجهالة العين وصرح بذلك، فيحمل على تصريح الذي صرح به. نعم.
وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان.
نعم، هذا أيضا قول جماعة من أهل العلم، بل يذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الراوي إذا جهلت حاله أو جهلت عينه وروى عنه واحد ووثقه من روى عنه كما قال، وإذا كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، أو لم يوثقه لكنه كان ممن لا يروي إلا عن ثقة، فالحافظ ابن حجر قد يقوي مثل هؤلاء الرواة، عملا بأن هؤلاء يشترطون الرواية عن الثقات. ولكن هذا القول كذلك يخالف ما عليه جمهور العلماء، فجمهور العلماء يشترطون في رفع جهالة العين أن يروي عن الراوي أكثر من اثنين، أو إذا روى عنه اثنان ارتفعت جهالة العين، وقد ترتفع جهالة العين برواية واحد وبتوثيقه، وهذا أيضا يذهب إليه الحافظ ابن حجر، كما في بعض التراجم ينفرد بالتوثيق فيها النسائي، يكون قد روى عن الراوي ويحكم كذلك عليه بالتوثيق، فتجد أن الحافظ ابن حجر يرد على من حكم عليه بالجهالة برواية النسائي وبتوثيقه. وعنه أيضا ترجمة أنه انفرد النسائي بالرواية عن أحد الرواة وقبله الحافظ ابن حجر رحمه الله بمجرد رواية النسائي، ولكن جمهور العلماء على أنه لا ترتفع جهات الحال إلا بتوثيق صريح.
يحتج النسائي شيخنا قوله يحتج به جماعة والنسائي، يعني هو ظهر النسائي يوثق وينفرد ويوثق، لكن هنا كلامه أنه هو مجرد انفراد برويته فالنسائي
تلاشم.
يعني هل النسائي فعلا يوثق من ينفرد به لروي عنه؟
هو ينقل هذا يقول: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. بس أنا ما عنيت هذا، نتكلم من الحافظ ابن حجر يرى أن انفراد النسائي عن الراوي هو تقوية لحال هذا الراوي لكون النسائي إمام.
استوار حافظ الشيخ يعني كان نص على انفرادي وتوثيق.
أدري أدري هذا في النزهة تمام، وأنا قلت يعني عن الحافظ ابن حجر أنه انفرد النسائي في ترجمة تمام فقوى حاله بمجرد رواية النسائي، وفي ترجمة أخرى انفرد النسائي ووثقه، ورد الحافظ على من تكلم فيه بمجرد رواية النسائي وقال كفى برواية النسائي عنه تقوية لحاله، لكن هو هنا يرى أن النسائي يقبل مثل هذا النوع. ينظر، الله أعلم ما هل وقف على ذلك، هل لا حجة، الله أعلم. هو عز هنا يقول انظر تحقيق، انظر الموقظة، ينظر في الموقظة إن شاء الله. نعم.
قول الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد عن الناس، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. ثلاثة: الرواة الذين احتج بهم صاحب الصحيحين أو أحدهما يكتسبون التوثيق الضمني بذلك وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم، ويوضح ذلك ما يلي: قول الحافظ الذهبي بعد نقله لقول ابن القطان في حفص بن بغيد لا يعرف له حال ولا يعرف، ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضاعفهم أحد ولا هم بمجاهيل. وقوله بعد نقله لقول ابن القطان في مالك بن الخير هو ممن لم تثبت عدالته يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقه. فقد أراد الحافظ الذهبي الاحتجاج على ابن القطان بمن في الصحيحين من أولئك الرواة وصرح بحصول توثيقهم بذلك في قوله الثقة من وثقه كثير ولم يضاعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. قول الحافظ ابن حجر: فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا. أربعة:
هذا أيضا من الأمور المهمة، وهي مسألة الرواة الذين أخرج لهم في الصحيحين أو في أحدهما، فهناك من الرواة من إن بحث الباحث عن أحوالهم قد لا يقف على شيء من كلام العلماء فيهم جرحا أو تعديلا، فهل يحكم على هؤلاء بالجهالة؟ ذكر المؤلف أن ابن القطان رحمه الله تعالى كان يحكم على أمثال هؤلاء بالجهالة، وتعقبه في ذلك الإمام الذهبي وكذلك الحافظ ابن حجر، ورأي أن بمجرد الإخراج لمثل هؤلاء في الصحيحين أو في أحدهما أنهم يكتسبوا بذلك التوثيق الضمني. فالحافظ البخاري رحمه الله تعالى وكذلك الإمام مسلم قد اشترط الإخراج للثقات والعدول، واتفقت الأمة على صحة ما في الكتابين، والحكم على الحديث بالصحة هو فرع عن الحكم على الرجال بالعدالة والتوثيق، فالقول بأن في الصحيحين مجاهيل أو في صحيح البخاري رواه مجاهيل، العلماء يقولون لا يقال هكذا، لأنه ما من راو إلا وبمجرد إخراج البخاري له في الصحيح وليس في بقية كتبه، فعمل البخاري في الصحيح ليس كعمل في التاريخ، ليس كعمل مثلا في الصلاة خلف الإمام إلى آخره، لأنه لم يشترط الصحة في مثل هذه الكتب استثناء الصحيح. فإذا أخرج البخاري حديثا أو لراو حديث في كتابه فقد اكتسب هذا الراوي التوثيق الضمني، فلا يقال في مثل هؤلاء الرواة أنهم مجاهيل، وهذا ما نص عليه كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري في قوله: فأما جهات الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح.
شفنا في الأصول ولا في المطلق؟
في الأصول وفي الفروع. نعم.
أربعة: لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا، فقد يعرفه غيره فيوثقه. ومن أمثلة ذلك ما يلي: أن عبد الله بن الوليد بن عبد الله المزني قد وثقه ابن معين فقال كان من خيار المسلمين والنسائي، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال علي بن المديني مجهول لا أعرفه.
نعم، ابن المدين رحمه الله تعالى لم يقف على ما وقف عليه ابن معين، ولم يقف على ما وقف عليه أبو حاتم، ولم يقف على ما وقف عليه كذلك النسائي، فقال مجهول. ولكن بين أن الجهالة هنا ليست على الإطلاق، ليس مجهولا عند الجميع، وإنما قال مجهول لا أعرفه، فنفى بذلك العلم بهذا الرجل وعلمه الخاص به. وهذا دليل على أن العالم قد يقول مجهول ويقصد بذلك ليست الجهالة المطلقة عند الجميع، وإنما عدم معرفته بهذا الراوي. وعند ذلك سيقال المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، ويقبل هذا الراوي ولا يؤخذ بقول علي بن المديني رحمه الله تعالى. نعم.
قال الحافظ الذهبي: قد عرفه جماعة. قال الحافظ الذهبي: قد عرفه جماعة، عرفه جماعة ووثقوه، فالعبرة به. أن الحكم بن عبد الله البصري قال فيه أبو حاتم المجهول. قال الحافظ ابن حجر: ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات ووثقه الذهلي.
نعم، هنا أيضا قول أبي حاتم ينظر هل أبو حاتم وقف على هؤلاء الأربعة، هل وقف على رواية هؤلاء الأربعة عنه ومع ذلك أطلق فيه وقال مجهول وسكت، حتى لا يقال أن أبو حاتم عندما يطلق مجهول فيعني بذلك جهالة الحال، ولابد هنا من الرجوع إلى قول أبي حاتم. أبو حاتم إذا قال مجهول فيعني بذلك جهالة العين، ولكن في مثل هذه الأمور لا يقال أبو حاتم قال مجهول وقد روى عن هذا الراوي أربعة إذن يقصد بذلك جهالة الحال، لأن نقول لا ندري هل وقف أبو حاتم على هذا العدد من الرواة أم لا. قال: ليس بمجهول من روى عنه أربع ثقات وثقه الذهلي. أيضا هل وقف أبو حاتم على هذا التوثيق أو لا، لكن عندنا نحن الآن لا يقبل قول أبي حاتم مع توثيق من؟ مع توثيق الذهلي. نعم.
أن عباس بن الحسين القنطري قال فيه أبو حاتم المجهول. قال الحافظ ابن حجر: إن أراد جهالة العين فقد روى عنه البخاري وموسى بن هارون الحمال والحسن بن علي المعمري وغيره، وإن أراد جهالة الحال فقد وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عنه فذكره بخير.
إذن وثقه أحمد، وثقه عبد الله بن أحمد. طيب، نعم.
كلمة ذكره بخير هل تدل أصلا على عدالته ولا قد يكون في العبادة مثلا؟
لا، هو الأصل مثلا أن العالم عندما يسأل عن حال الراوي فهو يسأل من الناحية العامة، من ناحية العدالة ومن ناحية الضبط، فعندما يقول لا نعلم فيه إلا خيرا فذكره بخير فذكره بالجميل فذكره بكذا من إمام عالم ناقد كأحمد فيحمل هذا على التعديل. ولذلك نحن سبق أن ذكرنا أن الراوي إذا قيل فيه عدله أهل الحديث فلا يقصدون بذلك هنا العدالة فقط، وإنما يقصدون بذلك العدالة والضبط. فلو كان أحمد رحمه الله يعرف ويعرف الخير تمام، إذن يعرفه، فلو كان يعلم مثلا أنه من أهل الأغلاط والأخطاء وسوء الحفظ لماذا لم يذكره بسوء الحفظ؟ فدل ذلك على أن الأصل فيه السلام، وهذا الروم من تقبل روايته. واضح؟ نعم.
وأما قول ابن عدي بعد نقله لقول ابن معين في عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وعبد الرحمن بن آدم حيث قال
أنا ما عنديش، لو في كتاب معكم عندي سقط. نعم.
حيث قال لا أعرفهما، فقال ابن عدي إذا قال مثل ابن معين لا أعرفه فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم. فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي فقال لا يتمشى في كل الأحوال، فرب رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره وعرفه غيره فضلا عن معرفة العين لا مانع من هذا. وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، وقد ذكره ابن خلفون في الثقات وقال كان رجلا صالحا جميل السيرة.
نعم، هذا ليس على إطلاق، هذا القول من ابن عدي رحمه الله تعالى في إطلاق لا يقبل هذا القول. ففي قوله أن ابن معين إذا قال ابن عدي ابن معين إذا قال لا أعرفه فهو مجهول، تمام، فهو مجهول في حالة ما إذا لم يخالفه غيره، أما إذا خالفه غيره فلا يقبل قول الغير على الإطلاق. يعني مثلا لو عرفه أحمد يؤخذ بقول ابن معين ويترك قول أحمد، لو عرفه البخاري، لو عرفه أبو حاتم، هذا القول قول يعني مستبعد وغير مقبول. وأما القول فإن ابن معين تشبر أحوال الرواة بمعرفته، هذا صحيح لكن أيضا في غير مخالفة، ولذلك تعقبه الحافظ هنا وقال هذا لا يتمشى في كل الأحوال. في كل الأحوال يؤخذ قول ابن معين ويترك قول الغير، وإنما قد يقبل قول ابن معين في بعض الحالات مثل هذه الصورة، وقد يترك ولا يقبل لأن هناك من خالفه. قال وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس، عندما يعني الغافقي قال ابن معين لا أعرفه عرفه ابن يونس، وابن يونس إمام أهل مصر وقد اشتغل بتواريخ المصريين وكذلك المغاربة، فقوله مقدم، ولذلك قالوا مصري لا يعرف ابن يونس فهو مجهول. فهنا عارض ابن معين من هو على دراية بأهل بلده، والبلدي مقدم في أهل بلده على غيره. قال وقد ذكره ابن خلفون في الثقات وقال كان رجلا صالحا جميل السيرة. نعم.
خمسة، قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا، ومن ذلك أن أبا محمد بن حزم قال قد قال في كل من أبي عيسى التلمذي وإسماعيل بن محمد الصفار مجهول. وقد علق الحافظ ابن كثير على تجهيل ابن حزم للتلمذي لأن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الكفار.
يعني هي لم تضع من منزلة من تكلم أو من توقف أو جهلهم ابن حزم، والأصل أن العالم يعرف ويجهل، وليس يعني كل عالم يعرف كل العلماء. وابن معين سبق معنا أنه قال في الغافقي لا أعرفه، ووثقه ابن يونس ووثقه كذلك غيره. صحيح يؤخذ على ابن حزم عدم معرفته لإمام علم كالترمذي محمد بن عيسى رحمه الله، لكن يحتمل في ذلك الوقت لبعد بلادي في بلاد الأندلس، واضح، فلم تصل أو لم يصل إليه كتاب السنن أو لم يقف على سيرة ابن حزم رحمه الله ابن سيرة الترمذي رحمه الله تعالى هذا محتمل. فجهالة ابن حزم للترمذي وعدم معرفته بالترمذي لا تضر ولا تضع من شأن الترمذي رحمه الله، فهو الإمام الثبت الثقة الحافظ صاحب السنن، ولا كذلك تضع من ابن حزم، ولا تضع كذلك من ابن حزم، معنى أننا نتكلم في ابن حزم لكونه ما عرف الصفار أو ما عرف كذلك الترمذي. نعم.
قال ستة. قال السخاوي: قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول، مع أنه قد روى عنه جماعة.
طيب انظرنا هذا في جرح التعديل الثالث 28-400. غيرك أخ محمد، أنت نسي الكتاب، غيرك
التلت.
نعم أظن لا، هذا سيكون ترقيم غير هذا يضع في فارس. خلي معاك يمكن يطلع في الثالث. نعم، هنا يقول أن السخاوي قال قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروى عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول، معنى أنه قصد هنا جهالة الحال، مع أنه قد روى عنه جماعة، بمعنى لو أن أبي حاتم أورد هؤلاء الجماعة عند ذلك يسلم للسخاوي. نعم وصف.
قال مع أنه قد روى عنه جماعة، ولذا قال الذهبي عقبة: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول الحال. وقول السخاوي إن إطلاق أبي حاتم للمجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، أي أن إطلاقه عنده أشمل من ذلك وأعم، حيث يشمل كلا النوعين وليس محصورا في مجهول العين. ويحصل تحديد المراد بقول أبي حاتم فلان مجهول بالنظر في ترجمة ذلك الراوي، هل تفرد بالرواية عنه راوي واحد فيكون مجهول العين، أو روى عنه اثنان فيكون مجهول الحال.
نعم، وهذا الذي نحن بصدده الآن في كتاب الجرح والتعديل في ترجمة داود ابن يزيد الثقفي. قال داود بن يزيد الثقفي البصري: روى عن بشر بن حرب وعاصم بن بهدلة وحبيب المعلم، روى عنه قتيبة بن سعيد وهشام بن عبيد الله الرازي ومحمد بن أبي بكر المقدمي والحكم بن المبارك الخاشتي. حدثنا عبد الرحمن قال سمعته، طبعا قال حدثنا عبد الرحمن أبو حاتم راوي الكتاب ممن سمع من عبد الرحمن، يقول حدثنا عبد الرحمن هو ابن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول ذلك. حدثنا عبد الرحمن وسألت أبي عن داود هذا أو عن داود هذا، فقال شيخ مجهول.
ممكن يا شيخنا استخدمه في المجال الثالث.
وينظر في قوله داود بن يزيد الثقفي البصري روى عن بشر بن حرب روى عنه فلان، تمام، قد يحتمل عندي أن وضع هذه الترجمة هي من ابن أبي حاتم، ينظر هل هو من كلام ابن أبي حاتم واضح، فيكون قد ترجم للراوي بذكر التلاميذ وبذكر المشايخ، ثم أورد بعد ذلك وقال سألت أبي عن داود هذا فقال شيخ مجهول، فيكون هذا مما ذكره ابن أبي حاتم، فلا يقال عند ذلك أن أبا حاتم هو الذي ذكر تلاميذ هذا الراوي وهو داود بن يزيد. واضح المقصود؟
شيخ لو أنا شيخنا أظن قال سألت أبي أيضا
فين؟
سألت أبي عن داود فقال يروى عنه فلان وفلان وفلان.
قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول آه نعم نعم. ويقول هنا حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول ذلك. نعم يعني أن الرواية هنا والتلاميذ من كلام أبي حاتم. نعم. وقال شيخ مجهول. إذن على كلام السخاوي رحمه الله تعالى فأبو حاتم قد يقول في الرجل إنه مجهول، ومعنى إنه مجهول قد ويطلق لا شك أنه مجهول العين، وهذا كثير نقول مجهول ويكون المقصود بذلك أنه مجهول عين، ولكن في بعض الأحيان يقول ذلك في مجهول الحال. دليل ذلك ماذا؟ المؤلف لم يدلل على أن أبا حاتم قد يقول مجهول في مجهول العين، أن هذا كثير، وإنما أراد أن يبين أن هناك تراجم قد يقول فيها أبو حاتم مجهول ويقصد بذلك جهالة الحال. كيف نعرف؟ بالرجوع للترجمة، مثل هذه الترجمة رجعنا فإذا به قد يذكر عن الراوي عددا من التلاميذ أكثر من اثنين فيقصد بذلك جهالة الحال. قال الذهبي: ولذا قال الذهبي عقب هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول حال. وقول السخاوي إن إطلاق أبي حاتم المجهول لا يريد بأنه لم يروى عنه سوى واحد، أي أن إطلاق عنده أشمل من ذلك وأعم، حيث يشمل كلا النوعين وليس محصورا في مجهول العين، لكن الأكثر أنه يريد بذلك جهالة العين. المؤلف يقول: ويحصل تحديد المراد بقول أبي حاتم فلان مجهول، بمعنى هل يريد جهالة العين أو يريد جهالة الحال بالرجوع لماذا؟ لترجمته. نعم.
صفحة 122 برضو في نفس المجلد
فين؟
ترجمة
في الجرح والتعديل
حكم ابن عبد الله البصري اللي هو كلام الحافظ ليس المجهول ما روى عنه أربعة ثقات هو الثقة الذكر، لأن الحاكم قال مجهول.
أنت تقصد في نفس المجلد هنا؟
اه
الحكم؟
اه الحكم
كيف احنا في ترجمة داود؟ في نفس الصفحة ازاي؟
322
لك الصفحات مختلفة.
لا ما طلعت نفس ترجمة داود طلعت نفس العزم.
أنا عندي صفحة 428.
صفحة 122 ترجمة الحكم.
أقول لك 428.
في ترجمة داود.
في نفس المجلد كم؟
122.
في نفس الصفحة. لا على طول. لا على طول من 400 المية. لا على طول. ها؟
أصدق الكتاب ده.
123
122
من حكم
ابن عبد الله البصري.
الحكم ابن عبد الله ابو نعمان البصري كان يحفظ، روى عنه شعبة، روى عنه ابو موسى محمد بن مثنى سمعت ابي يقول ذلك، سألت ابي عنه فقال مجهول. حدثنا عبد الرحمن حدثنا ابن ابي خيثمة فيما كتب إلي قال حدثنا عقبة البصري حدثنا أبو نعمان الحكم ابن عبد الله وكان من أصحاب شعبة من الثقات. الحافظ ماذا قال؟
الحافظ علق وقال ليس المجهول من روى عنه أربعة ثقات وثقه الذهبي.
طيب هنا أبو حاتم رحمه الله قال روى عنه شعبة فقط، يقصد هنا جهالة العين، لكن المشكلة يقول كان يحفظ. الحكم بن عبد الله أبو نعمان البصري كان يحفظ، هل يعني بذلك وجد له روايات من رواية شعبة فيقصد بذلك كان يحفظ؟ اكتب هذه المسألة تحتاج نظر. قول أبي حاتم الراوي تكتب فين يعني فرقة منفصلة عشان ننظر المسألة. تمام. قول أبي حاتم في ترجمة الحكم بن عبد الله أبي النعمان البصري كان يحفظ وقد روى عنه شعبة فقط، وحكم عليه أبو حاتم بالجهالة قال مجهول. وسبحان الله يعني الحافظ ابن حجر قال كيف يحكم عليه بالجهالة وقد روى عنه أربع ثقات ووثقه الذهلي. ليس الذهلي فقط الذي وثقه، يعني كأنه لم يرجع إلى الجرح والتعديل كذلك. فعبد الرحمن هنا يقول حدثنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي، حدثنا قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري، حدثنا ابن عمان حكى بن عبد الله، وكان من الثقات، وكان من أصحاب شعبة من الثقات.
من شيخنا كان هنا من القائل بالك هنا؟
حدثنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال حدثنا عقبة ابن مكرم البصري، حدثنا ابو النعمان ابن أبي خيثمة أو عقبة ابن مكرم البصري قال حدثنا عقبة ابن مكرم البصري، حدثنا ابو النعمان الحكم بن عبد الله، وكان من أصحاب شعبة من الثقات. يحتمل أيضا أن عقبة القائل
لعله شيخنا ممكن يقول مثلا أن الحافظ لو كان عقبة مثلا مش المشاهير
مثلا. لماذا لم يكن فيها فائدة يعني يكتبها ابن أبي خيثمة ويرسل بها إلى ابن أبي حاتم؟ ابن أبي خيثمة من الأئمة جرح التعديل في التواريخ، وابن أبي حاتم كأنه يريد أن يقول قد عرفه غير أبي، أبو قال مجهول، فبين أنه ليس بمجهول وزاد فائدة، وهو ما كتبه إليه ابن أبي خيثمة. واضح؟ فالظاهر أن الحافظ رحمه الله لم يقف كذلك على هذه، إذن جهله أبو حاتم وعرفه عقبة المكرم البصري، وقال كان من أصحاب شعبة من الثقات، وكذلك الذهلي. طيب نريد أن نقف على ترجمتي في التهذيب أو تهذيب الكمال، هل فعلا قال ذلك الذهلي أو المسألة وهنا لم يوثقه، لم ينقل أبو حاتم توثيق الرواية الأربعة، اسمه الحكم بن عبد الله. فإذا قصد أبو حاتم هنا جالة ماذا؟ جالة العين، قرر عنه شعبة فقط. نعم واصل الشعب.
حكم المصري،
حكم ابن عبد الله
البصري،
البصري
أبو النعمان. تعال إذنك يا شيخ.
عدنا بفضل الله.
قال روى عنه أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي وعقبة ابن مكرم العمي ومحمد بن مالك العنبري وأبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن المنهال الضرير. نعم قال عقبة، عقبة ابن مكرم كان من أصحاب شعبة الثقات. يبقى القول عندما رواه ابن أبي خيثمة نقل ذلك عن عقبة كان من أصحاب شعبة الثقات، ليس من قول ابن أبي خيثمة وإنما من قول من؟ من قول عقبة ابن مكرم. وقال البخاري حديثه معروف كان يحفظ، وهذا أيضا قاله من؟ قاله أبو حاتم، قال كان يحفظ. وهناك من يقول أن أبو حاتم أيضا كان يأخذ من تاريخ البخاري، فالقول هنا كان يحفظ ومنقول كذلك من كلام البخاري، وليس بصحيح أنه أخذ واعتمد تاريخ البخاري أو سرق كما قال البعض، هذا ليس بصحيح. وقال أبو حاتم بن حبان كان حافظا ربما أخطأ، وقال أبو بكر الخطيب كان ثقة يوصف بالحفظ، روى له البخاري ومسلم والترمذي. لم يعرج على كلام أبي حاتم، ولكن نقل منه قول عقبة ابن مكرم، وقد يكون وقف عليه في تاريخ ابن أبي خيثمة، لكن هنا في تهذيب الكمال لم ينقل. ننظر في الحاشية لعله ذكر شيئا زائدا. وهنا قال وقال الذهلي حدثنا أبو النعمان وكان ثبتا في شعبة عاجله الموت، سمعت عبد الصمد يثبته ويذكره بالضبط وقال ابن عدي له مناكير. ها؟ ويذكره بالضبط. وأنا قلت ويذكره. ويذكره بالضبط. وقال ابن عدي له مناكير لا يتابعه عليها رجل. وكناه أبا مروان. ثم أخرج ابن عدي حديثا من طريقه. قال ابن حجر وقال أبو حاتم الرازي فيما رواه عنه ابنه في الجرح والتعديل مجهول. لأنظر العجب هنا. قال بشار كيف يكون مجهولا وقد روى عنه غير واحد منهم من مثل عبيد الله بن سعيد السرخسي وأبي موسى محمد بن مثنى ووثيقة في شعبة، لذلك لم يخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي إلا من رواياته عنه. هذا قول الحافظ.
شيخنا الحافظ هنا
يعني هنا قال كيف يكون مجهولا ولا قال
ليس مجهولا هو الاعتقاد والثقه.
بس يزول شيخنا وثقه في شعب
يعني بشار مثلا لماذا يعني كيف يكون مجهولا كان ينقل كلام الحافظ. نعم
انا بقول هنا المذكور كلام الزهري قال وهو من اثبت في شعبه يعني وثقه في شعبه مش مطلقا
وكان ثبتا في شعبة. طيب هذا الأصل
يعني شرط يعني ممكن يكون ثبت في شعبة وليس توثيق مطلق إنه قال ووثقه الزهري.
الكلام له بقية سمعت عبد الصمد يثبته يقول فيه ثبت يعني ويذكره بالضبط كلام الزهري كلام عام. وكون ما يأتي مثلا في الراوي نقول كان ثبتا في فلان ليس معنى ذلك أنه ضعيف في غير هذا محتمل لكن الأصل فيه أنه ثق لكن هذا من باب أنه من المتقنين في حديث فلان ولا يفهم من ذلك أنه ثقة في شعبة فقط وأما في بقية الرواة فليس بثقة وهو موجود كان يحفظ وكان ثقة ويوصف بالحفظ هذا كلام خطير. نعم
السابع من عادة الأئمة أن يطلقوا كلمة مجهول إلا في حق من يغلب على الظن كونه مجهولا لا يعرف مطلقا والغالب أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع وأما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف الرجل فإنه يقول مجهول لا أعرفه أو لا أعرف حاله.
هذا مثل ما مر معنا من كلام ابن المدين رحمه الله قال مجهول لا أعرفه فقصد بذلك نفي المعرفة الخاصة وليس على الإطلاق. نعم.
الثامن جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهالة. قال الحافظ الذهبي ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها.
نعم بالنسبة لمسألة النساء هذا بسبب عدم خروج المرأة عدم تمكن النقاد من الوقوف على حديثها لقلة حديثها ولندرة الروايات التي تصدر عن المرأة فعند ذلك إذا لم يتمكن الناقد من الجلوس مع المرأة والاطلاع على دواخلها وعلى أخبارها والنظر في تحديثها وكذلك إذا كانت المرأة ليس لها من الحديث إلا النادر القليل فقد سبق معنا أن من أسباب الجهالة قلة الرواية والمرأة قليلة الرواية ولم ينشط الرجال للسماع من النساء إلا فيما لا يجدوا عند غيرهم فنجد مثلا أن مرويات النساء قليلة جدا لسبب أنها لم تتمكن من الرحلة لم تتمكن كذلك من الجلوس للتحديث وإن سمعت فإن كان عندها ما ليس عند الرجال واحتاج الرجال إلى السماع منها فإنما يكون ذلك من وراء ستر وعدم تمكن المرأة لقول الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والأدلة العامة في الاختلاط وكانت المرأة إذا حدثت كذلك لا تحدث إلا من وراء ستر وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وفي ذلك رد على هؤلاء الذين يعني يقولون بجواز خروج المرأة وبتحديثها على الفضائيات، هذا فيه شر وفيه بلاء. عندما تخرج المرأة في الفضائيات فتحدث وتجلس، وإن كانت بزيها الشرعي فإن ذلك مخالف لعموم الأدلة، منها قول الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فقد يقول قائل: خلاص الحجاب هي مرتدية الحجاب. نقول: لا، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا حدثت حدثت من وراء ستر، من وراء ستر، وكان إذا دخل عليها من ليس من محارمها كانت من وراء الستر. بل نقل البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح أنه عن أحد الرواة أنه رأى ستر عائشة في المسجد الجامع، يعني كانت إذا خرجت في المسجد وأراد أحد أن يسمع منها أو حدثت أحدا، معنى ذلك أنها خرجت إلى المسجد بزيها الشرعي بحجابها، ومع ذلك وهي بحجابها يضرب بينها وبين الرجال الستر فتحدث من ورائه، تحدث من ورائه. وروى البخاري رحمه الله وغيره كذلك قال: وكان هكذا عادة النساء، وكان هكذا هي عادة النساء. فعندما يقول القائل: هذه المرأة جلست في المسجد أو في القناة تحدث فهي بزيها، نقول: تحتاج كذلك أن تكون من وراء ستر لأن الناس يطلعون عليها. ثم ما هي الحاجة في خروجها وما هي الفائدة من بروزها للناس؟ فعندما كانت تحدث عائشة لأنها اطلعت على ما لا اطلع عليه غيرها، وعندما حدثت حفصة إنما كان عندها من الأسانيد سواء من ناحية العلو أو من الأحاديث الغريبة التي ليست عند غيرها. وهذا دليل الذي معنا الآن: جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهال. وكانت المرأة تمكن مما يمكن منه الرجال من التحديث والسماع والرحلة لانتشرت الروايات، وإذا انتشرت الروايات عن النساء احتاج المحدثون أن يقفوا على أخبارهن وعلى أحوالهن، وإذا اجتهد في ذلك المحدثون لكثرة الرواية لم تكن هذه النتيجة، أن غالب النساء مجهولات. بل قال: جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا بسبب الجهالة. ثم أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها؟ وهذا بسبب القرب من الرجال، بسبب القرب من الرجال. ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها؟ هذا بسبب البعد عن الرجال. أما الآن إذا خرجت هذا بلاء، وبعد ذلك عندما تخرج وتحدث، يعني أحد الناس كنت أتكلم معه فقلت له: إذن يجوز أن يخرجنا إلى المساجد ما دامت بزي الشرع؟ قال: وماذا في هذا؟ طيب، يعني متى وجد هذا أن المرأة تجلس في المسجد وتجلس على كرسي التحديث ويجلس الناس يستمعون منها؟ متى وفي أي زمان؟ ثم ما هي الفائدة من خروج المرأة؟ هل عندها ما ليس عند الرجال وما لا يقوم به الرجال؟ ثم بعد ذلك يستدل بهذا على عدم الاختلاط وعدم منع الاختلاط في الوظائف وفي كذا بسبب أن المرأة خرجت وجلست وحدثت وقد سمع الملايين. هذا بلاء وهذا شر، نسأل الله السلامة. جرنا لهذا قول الذهبي: جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهالة، ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها، أيضا لعدم الوقوف على ذلك. إذن العلة هي جهالة المرأة لعدم تمكن النقاد من الوقوف على حالها، ولقلة ماذا؟ قلة مرويات النساء. نعم.
هو مثلا المرأة تنظر للشيخ في الفضائيات وحجم الشرع
كذلك الغض البصر. نعم.
احتاس: لا يعتبر سكوت البخاري، لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقا له ولا جرحا فيه. ويوضح ذلك ما يلي: قول الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن المغفل قد ذكره البخاري في تاريخه في تاريخه فسماه يزيد، ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مستور. باء قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتابه الجرح والتعديل على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في ذكره لموسى بن جبير الأنصاري السلمي مولاهم، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال. العاشر،
نعم، هذه المسألة قد تكلمنا عليها من قبله، وهو سكوت أبي حاتم وسكوت البخاري عن الراوي. فابن أبي حاتم إذا ترجم أو ذكر ترجمة الراوي ولم ينقل فيها شيئا عن أبيه لا جرحا ولا تعديلا ولا عن غيره فهذا مجهول عنده. لماذا ومجهول عنده؟ لماذا؟ لأنه لم يقف على شيء. لو وقف على ما ينقض هذه الجهالة سواء بالسلب أو الإيجاب، بالتجريح أو التعديل، لا نقل ذلك. هو كتب الكتاب من أجل أن ينقل أحوال الرواة، وهذا ما تكلم به في مقدمته. قال إنا سنذكر أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى أو روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل حتى نقف. هذا صريح بكونه إذا أورد الترجمة ولم يذكر ولم ينقل فيها جرحا أو تعديلا أن هذا الروى على سبيل الجهالة وفي مرتبة الجهالة إلى أن يقف على شيء فيه. هذا تصريح ابن أبي حاتم، وكذلك عمل المحققين من بعده. فابن كثير رحمه الله كما في ترجمة موسى بن جبير الأنصاري أو ذكره في التفسير، فقال أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، لا من التجريح ولا من التعديل، فهو مستور الحال. وهذا إذا قال ابن كثير فقد قال بعد سبر هذا الأمر، وقعد هذه القاعدة لمعرفته بتقعيد ابن أبي حاتم أو بشرط ابن أبي حاتم وبما أورده كذلك في الكتاب. واضح؟ وقول الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل، قال قد ذكره البخاري في تاريخه فسموه يزيد ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مستور. نعم، في الترجمة قال أبو زرعة كده،
قال أبو زرعة بن الحافظ العراقي في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخالط، قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصيلي بيّن مسلم جرحه في صدر كتابه، وأما البخاري فلم ينبه من أمره على شيء يدل على أنه عنده على الاحتمال، لأنه قد قال في التاريخ كل من لم أبين فيه جرحا فهو على الاحتمال، وإذا قلت فيه نظر فلا يحتمل.
نعم،
يعني تصريح من البخاري، نقول تصريح من البخاري ولا يعرف أيضا بالتتبع
بالتتبع.
إيش ننظر تاريخ الكبير بعد هذا؟ هي السنة 141
في أنظر في ماذا؟
ترجمة
أنظر في ماذا؟
كلام البخاري.
البخاري ما قالش شيء، هذا كلام الحافظ ابن حجر.
العاشر، جهالة التعيين أن يقول الراوي حدثني فلان أو فلان ويسميهما، فإن كان ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت حال أحدهما مع التصريح باسمه أو أبهما فلا حجة بذلك لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول.
نعم، يعني إذا أورد وقال على الشك حدثني فلان أو فلان ينظر، فإن كان قد أورد الاسمين لثقتين فلا إشكال في وروده عن هذا أو عن ذاك القضية حيثما دار الإسناد دار على ثقة. لكن المشكلة لو كان فلان أحدهما ضعيف والآخر ثقة وأن لابد من النظر، أو أحدهم مجهول والآخر معلوم ومعروف فلا بد من النظر في ذلك حتى نستطيع الحكم على الإسناد. طيب، كم الساعة؟ بدأنا الساعة
8.
طيب، إلى هنا شكرا.
قوله قبول النسائي القول إذا كان المتفرد عنها الإسلام، مع العلم بأن النسائي من المتشددين في جهة
الحديث. قبول النسائي لمن؟
الراوي إذا كان المتفرد عنه من الإسلام في المجهول مع تشدده في جهة الحديث.
والله النسائي تكل ما فيه بالتساهل وتكل ما فيه بالتشدد، واضح؟ فالقول بأن النسائي أولا يحتاج إلى نظر أن النسائي بالفعل هل يقبل الراوي ويحكم عليه بالتوثيق لمجرد رواية ثبت عنه، هذا يحتاج إلى نظر.
معلم شيخنا ذكر عن المعلمي والحافظ الذهبي أن النسائي يتساهل في توثيق المجاهيل.
يتساهل في توثيق المجاهيل، تمام. هذا لا ينافي حتى وصفه بالتشدد.
أنا وصفه بالسير بالتشدد.
لا ينافي. إحنا عندنا ابن حبان متشدد، تمام، في التجريح، متساهل في التعديل، وهو يقبل كذلك المجاهيل. لماذا؟ لأنه لم يقف على جرح فيه. نعم.
ترجمة تجريح عبد الله.
خلاص.
أنا أبو حاتم.
فين الكتاب
الزمت و...
يعني هنا في هذا الإسناد. رواه الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت عن فراس عن عبد الخير، وفي هذا الإسناد رواه هؤلاء الثقات سفيان والشعبة والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت مباشرة عن عبد الخير. إذن فذكر فراس في هذا الإسناد وهم وخطأ، وزاد ذلك الحسن بن عمارة الحسن بن عمارة متروك. حسن بن عمارة متروك، ولذلك هنا يعني الأمر واضح. فانظر الثقات ما اجتمعوا على هذه الرواية هذه الصورة، لأن هذا هو الثالث، هذا هو الواضح. ولذلك قال الحافظ هنا وفي إسناد وهم، ولعله أراد أن يقول عن حبيب بن أبي ثابت وفراس عن عبد الخير فقال عنه، ولا شك أن قولهم قال الدارقطني وقولهم هو الصواب عن حبيب عن عبد الخير عن علي. وذكر فراس في هذا الإسناد وهم، واضح. فأنت تنظر عندما تجمع الطرق يتضح الأمر بجلاء، وأي تشويش لا يوجد في هذه الحالة عندما ينظر الإسناد، حتى لو حسن بن عمارة هذا ثقة، تمام، سيبقى مع رواية الخطأ. وذكر فراس من قبيل الأوهام والأخطاء في هذه الرواية، والصواب ما رواه الثقات.
ينظر يا شيخ نعم. إذا شك الحبيب بن ثابت روى عن عبد الخير أم لا؟
نعم.
ينظر وإلى بعد كده إذا كان حبيب بن ثابت روى عن عبد الخير أم لا ثم يحكم على الرواية، ممكن تكون منقطعة مثلا؟
ممكن يكون هناك انقطاع، ممكن تكون من المزيد في المتصل سليم، ممكن يكون ذكرها وهم حسب
طلب الإسلام. ممكن يا شيخ نقول على المطروق وهم؟ ممكن نقول على المطروق وهم؟
هو الدارقطني ينظر هل هو يراه يعني السبب من إبراهيم بن طهمان أو ممن هو أدنى منه، سمعنا عنه أيضا خالد بن نزار ورسول يخطئ، وقد لا يراه متروكا أصلا الدارقطني. تخطق وضعه طيب السلام بالله. قال وسئل عن حديث عبد الخير عن علي في المسح على ظهر الخف فقال يرويه وصل أحدا أتعمل إلى
لا أول السؤال ولا
أمونك اشكر عليه ومسحتان. فقال يرويه عن عبد الخير جماعة اختلفوا عليه، فرواه أبو إسحاق عن عبد الخير فاختلف عليه في إسناده وفي لفظه، تمام. إذن عندنا أبو إسحاق يروي عن عبد الخير المستعجل، وأبو إسحاق رحمه الله اختلف عليه في إسناده، فقال يروي حفص بن غياث وعيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق. هتكتب إيه الآن؟ حفص بن غياث لا في الإسناد الآن،
لا هنا في الإسناد.
في الإسناد إيش مدى؟
حسن على
من؟ تمام. مدار الحديث على من؟
هنا عن الحارس، هنا الخلاف على عن عبد الخير.
مدار على من؟
على إسحاق.
تمام. مدار على إسحاق. مدار على أبي إسحاق. نعم. واضح. اختلف على أبي إسحاق.
نعم.
تمام، فرواه عنه الأعمش واختلف عنه.
نعم.
حفص بن غياث اختلف عليه، رواه عنه إسماعيل بن عمرو البجلي عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الحارث، ورواه حفص عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الخير عن علي. هنعمل إيه الآن إحنا؟
أنا نحكم على الرجل
الأعمش يروي اللي فوق لم يتابعه أحد عليه، وأما اللي تحت متابع. إذن الصحيح إيه؟
الصحيح الطريق.
إحنا شغلنا كده؟
لا.
طيب إذا كان لا يبقى أنت بتعمل إيه؟ تحمرها بسرعة ليه؟
ولا نحكم على رواية الأعمش.
الآن بننظر الأعمش الآن، هل على الأعمش اختلاف؟ ليس عليه اختلاف. فقد روى عنه حفص.
نعم.
وروى عن حفص. لكن الخلاف على من؟
على
حفص. على حفص. إذا كان الخلاف على حفص الآن، قبل أن أفعل شيئا لابد من ترجيح الترجيح على حفص. نظرنا هنا فإذا بإسماعيل بن عمرو البجلي قد رواه بهذا الإسناد عن الحارث، وخالفه غيره من تلاميذ حفص. الدارقطني لم يذكر لنا تلاميذ حفص في هذا الإسناد، لماذا؟ لكون ثقات. تمام، ومكان كويس كونبكت. تمام، هنا ثقات. إسماعيل بن عمرو البجلي قال فيه أبو حاتم ضعيف، بل الدارقطني قال فيه ضعيف، ولذلك أورد هنا. وهذا نستفيده أن الدارقطني في بعض الأحيان عندما يختلف على الراوي فيذكر في أحد وجهي الخلاف التلاميذ أو تلميذا من التلاميذ، ويحجم عن ذكر التلاميذ الذين رووا الوجه الآخر، هذا دليل على أن من ذكره يراه ضعيفا، ولذلك أظهره حتى إيه؟ ينظر فيه الناظر. وأما من أحجم عن ذكره كحال كل هؤلاء رووا بأسانيد، لماذا لم يذكرها الدارقطني؟ لثبوت الروايات عن مثل هؤلاء ولصحة الروايات عن مثل هؤلاء. ولكن عندما يقول مثلا رواه حفص بن غياث كذا ورواه حفص بن غياث كذا ولم يذكر تلاميذ حفص، زقى في نفس الإنسان أين التلاميذ؟ إذن هو ذكر هنا إسماعيل بن عمرو البجلي وأحالك على البحث عن حاله، من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل، هو هنا لم يذكر تلاميذ حفص، فهذا هو المشهور عن حفص، هذا هو الوجه المشهور عن حفص. إذن فإسماعيل بن عمرو البجلي وهم وروى الحديث عن الحارث وقد خالفه الثقات عن حفص، فهذه الرواية رواية ضعيفة، لا سيما إسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف، فروايته بها مثل هذه الصورة منكرة. ومما يدل على ثبوت هذه الرواية أن حفص متابع عليه، ثم أورد كذلك متابعات عن من؟ عن أعمش. هذه الطريقة حقيقة لابد للإنسان عند البحث أن يتقن هذه المسألة. لماذا؟ أنا عندما يكون عندي حديث الصورة هذه حتى كيفية كتابة التحقيق، ماذا سأقول عندما أكتب؟ أقول نفس طريقة الدارقطني، الحديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد اختلف على علي، تمام، فرواه عنه بعض الرواة من رواية الحارث وآخرون من رواية عبد الخير. أما من رواه عن الحارث فقد رواه حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، واختلف على حفص، فرواه عنه بالوجه بهذا الوجه، تمام، إسماعيل بن عمرو البجلي، وحاله كذا وكذا وكذا، قال فيه الدارقطني ضعيف، قال فيه أبو حاتم ضعيف، وخالفه، يكون عندي تلاميذ حفص، خالفه واحد فلان ابن فلان أخرجه فلان وحاله كذا، اثنان فلان ابن فلان وحاله كذا أخرجه فلان عنه وفلان وهكذا. ثم أقول وحفص أو إسماعيل بن عمرو ضعيف كما سبق وكما تقدم، فروايته عند التفرد غير مقبولة، فكيف وقد خالف من سبق ذكرهم فروايته منكرة. ومما يدل على نكارة هذه الرواية متابعة جماعة من الرواة لحفص في هذا على هذا الوجه، فقد رواه عيسى بن يونس وهو كذا حاله كذا أخرج روايته فلان وفلان، ووكيع حاله كذا وقد أخرج عنه أخرج روايته فلان وفلان. ومما يزيد الأمر كذلك، يعني لو قضية يعني فيها إشكال أقوى من ذلك، يعني لو حفص إسماعيل بن عمرو مثلا متابع على هذا الوجه سأدعي وأورد الروايات. ومما يدل على صحة ترجيح أنا وقوة الترجيح أن الأعمش لم يتابع على هذا الوجه، وإنما تبع على هذا الوجه فقد تابعه فلان وفلان 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 وأسوق. إذا أنت تسلسلت معي، تسلسلت معي من بداية الخلاف، ثم ذكرت المتابعات للشيخ الأدنى، ثم المتابعات للشيخ الأعلى، وفي النهاية وقد رجح هذا الترجيح الدارقطني حيث قال كذا، وتنقل العلماء الذين قالوا إيه وافقوك في نفس الترجيح. مثل هذه الصورة لا يستطيع إنسان يعترض عليك، وصار هناك تسلسل في تحقيق الحديث. هذا الحديث إن شاء الله تذكرونا في المرة القادمة نكتبه بإذن الله وننظر.
إن شاء الله بالنسبة للاختلاف
رقم 424
هو ده قلنا.